السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بإحسان وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحجاج رحمة الله عليه في هذا اليوم، يوم الأحد 28 من شهر شوال لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درس كالمعتاد في كتاب زاد المستقنع الإمام الحجاوي رحمه الله. قال رحمه الله في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن يحضره طعام محتاج إليه وخائف. ثم ذكر أنواعا من أسباب الخوف التي هي عذر في ترك الجمعة والجماعة. يقول: ويعذر بترك جمعة وجماعة. نعلم أن الجمعة والجماعة واجبة، وخصوصا الجمعة، فالجمعة شرط لصحة، فالجماعة شرط لصحة الجمعة، على خلاف بين العلم. ويأتي إن شاء الله الإشارة في كلام المصنف رحمه الله إلى هذه المسألة، أنها شرط في صحة الجمعة. والجماعة كذلك واجبة، لكن ليست شرطا على قول جماهير العلماء، إنما واجبة في المساجد. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الجماعات لها أسباب تسقط وجوبها على المكلف، لأنها جماعات عظيمة فيها من الفوائد والعوائد على الإسلام الخير الكثير. وهذا أمر مشهود ومقرر، والنفوس تجد الأنس والراحة في الاجتماع في الجماعات في الصلوات الخمس ويوم الجمعة. لكن قد يعرض للمكلف عذر يشق معه حضور الجمعة أو الجماعة، وهنالك أعذار، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو موضع خلاف، ومنها ما هو موضع تفصيل. فأول من يعذر المريض، فالمريض يعذر بترك الجمعة والجماعة، والمراد المرض الذي يحصل مشقة في حضور الجماعة أو الجمعة. وإلا قد يكون هناك مرض يسير، أدنى ألم مثلا في الأصبع، أو أدنى صداع يسير، فالإنسان يكون في حياته معتادا لقضاء أموره ولا يجد منه أي مشقة، فمثل هذا لا يعذر في ترك الجمعة والجماعة، إنما المرض الذي يكون فيه مشقة، المرض الذي يكون فيه مشقة. وأيضا من ذلك كل ما يكون مؤديا إليه، مثل زيادة المرض، مثل حصوله. فلو علم مثلا أن ذهابه إلى الجماعة والجمعة يحصل به مرض مثلا له نحو ذلك، سواء كان ذلك بتقرير الطبيب أو معرفة هذا من نفسه، فإنه كذلك في حكم المريض. أو لو كان مثلا مرضه يسير جدا، لكن إذا ذهب إلى الجماعة يزيد مرضه ويتطاول معه مثلا، أو أنه يتأخر برؤه. لو كان هو مريض ويمكن أن يذهب، لكن يتسبب في تأخر البرء، فكذلك عذر له في ترك الجمعة والجماعة. وهذا مأخوذ من المعنى، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه صلى في بيته في مرض موته في عدة أخبار، وأظهر هذه الأخبار في آخر حياته. وقع له عليه الصلاة والسلام أنه صلى في بيته وجاءه أصحابه وصلوا معه لما جحش شقه عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يعذر به بترك الجمعة والجماعة. وكما تقدم أنه إذا كان يعذر بهذا فإن المعنى معقول في ذلك، فكل ما يكون في معنى المرض فإن حكمه هو حكم المرض. وهذا من دلالات الشرع على التمسك بالمعاني والحكم الظاهرة، فإذا كان الشيء مماثلا للشيء فإنه يلحق به وقد يكون أولى بالحكم منه لأنه يوجد فيه المعنى وزيادة. وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي الصلاة في المسجد، إلا منافق، إلا مريض، إلا مريض أو منافق معلوم النفاق. قال: منافق معلوم النفاق أو مريض، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. وهذا ما يبين أن المرض أمر معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم، والسنة دلت على ذلك وأجمع العلماء عليه ولله الحمد. قال رحمه الله: وكذلك أيضا خوف حدوثه، يعني خوف حدوثه مثلا، هذا منه أيضا، فإنه في حكم الموجود، لأنه متوقع مثلا حصوله مثلا بذهابه فهو في حكم الموجود. ومدافع أحد الأخبثين، أحد الأخبثين وهما البول والغائط، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فمن يدافع أحد الأخبثين فإنه يعذر فيقضي حاجته أولا، وهذا قبل دخوله في الصلاة، قبل دخوله في الصلاة، فلا يذهب إلى الصلاة وفي نفسه إرادة الخلاء. وعند أهل السنن من حديث عبد الله الأرقم بحديث صحيح أنه رضي الله عنه حضرت الصلاة فأمر رجلا أن يتقدم بهم، أن يصلي بهم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به، فليبدأ به، يعني يبدأ بالخلاء. وهذا يبين ويوضح أنه له حال قبل دخوله في الصلاة وله حال بعد دخوله في الصلاة. فإذا كان قبل دخوله في الصلاة فلا يدخل فيها، فليبدأ بالخلاء. وفي الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على هذا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه في الأثر المشهور عنه الصحيح: من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته، إقباله على حاجته وإقباله على ثم إقباله على صلاته. وهذا كله لصيانة الصلاة والحضور فيها. ويدخل في مدافعة الأخبثين كل ما يتضرر به، مثلا لو حصل معه مثلا حس بقيء ونحو ذلك فإنه لابد أن يتخفف منه، وهكذا لو كان مثلا معه رعاف نحو ذلك فإنه قد يترتب في أن يصيب بدنه وثيابه الدم ونحو ذلك. المقصود أنه لا يدخل في الصلاة وهناك عذر له من هذه الأعذار كما تقدم، وذلك أن الصلاة طلب فيها الحضور، الحضور فيها والاستعداد لها. ولهذا قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لكن لو أنه دخل فيها وهو يدافع الخبثين، فالجمهور يقولون تصح صلاته، جمهور العلماء والأئمة الأربعة. ومنهم من قال أنه إذا وصل إلى حال يشتد عليه ذلك ولا يكاد يطمئن فلا يجوز له ذلك ولا يتصح صلاته على هذا الوجه، وهو قول الظاهرية، أنه لا تصح صلاته لقوله لا صلاة بحال الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أما إذا كان مدافعة يسيرة شيئا يسيرا لا يحصل معه قلق في صلاته فهذا لا يؤثر، لكن السنة أن يبدأ به كما في حديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه قال فليبدأ به، وهنا مسائل أيضا في هذا، في قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذين الأمرين نفى الصلاة. منهم من جعل الحكم واحدا، الحكم واحد في حال الخلاء وفي حال الامتلاء، وهو حضرة الطعام، فيسن أن يتخفف من الأذى ويسن له أن يأخذ حاجته من الطعام حتى يحضر في صلاته. وقال ومن يحضره طعام محتاج إليه، وهذا يبين أن الطعام الذي لا يحتاج إليه لا يمنعه من الجمعة والجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قدم طعام أحدكم، إذا وضع عشاء أحدكم، إذا حضر، وفي حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام، هذا يبين الاحتياج إليه، إنه لم يقدم إلا للحاجة إليه ولم يوضع إلا للحاجة إليه. ثم أيضا هذا مقيد بأن يكون حاضرا بين يديه، موضوعا بين يديه، مقدما. أما لو كان الطعام ليس بحاضر فإنه لا تتعلق به نفسه ولا تتوق إليه لعدم حضوره. أما إذا قدم إليه فإنه قد لا يكون له توقان قبل حضوره، فإذا قدم يجد اشتياق إليه والتعلق بهذا الطعام، فقد يكون لم تتعلق نفسه بالطعام فإذا قدم بين يديه وجد أنه محتاج إليه، عند ذلك يأخذ منه حاجته ولا يقوم وفي نفسه شيء. والصحيح من المذهب وكذلك في الدليل أنه يأكل حتى يشبع، حتى يقضي حاجته منه، وهذا هو في الحديث، في حديث ابن عمر كان يأكل ويسمع صوت الإمام، وهذا من فقههم رضي الله عنهم. وصح عن أبي طلحة وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة أن أنسا كان يقدم لهم شواء فسمع النداء للصلاة فأراد أن يغلق الفرن فنهوه عن ذلك، قال له طلحة لا تفعل نحو ذلك، وقال لا نقوم وفي أنفسنا إليه شيء، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، المعنى موافق لما قاله عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين حسن فقههم وفهمهم رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس مجرد يعني ليس مجرد أن يأخذ لقمة أو لقمتين ونفسه تتعلق به، فإنهما لا تغني عنه شيئا، خاصة إذا كان جائعا وكانت نفسه تتوق إليه، بل قد يشتد توقانه إليه أكثر مما كان قبل أن يأكل منه، فلهذا يأخذ حاجته منه. وجمهور العلماء يقيدون ذلك إذا كان الوقت متسعا، إذا كان الوقت متسع، إذا قالوا إذا كان الوقت متسعا معنى أنه يمكن أن يأكل حاجته ويكون الوقت متسعا للصلاة فلا يفوت وقتها، قاله جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم. وذهب بعض أهل العلم وقول الظاهرية ووجهه في مذهب الشافعي أنه يأكل ولو خرج الوقت، وقالوا إنه ظاهر الحديث. وذكره النووي عن أبي سعد المتولي إمام كبير من أصحاب الوجوه، توفى سنة 71 و400 أو 76 و400، وكذلك عن أبي زيد المروزي إمام كبير وهو أحد رواة صحيح البخاري وهو من أئمة الشافعي الكبار، روى عن الفربري عن البخاري وهو أحد الرواة للصحيح عن الفربري عن البخاري، توفى سنة 371 للهجرة، قال إنه يأكل ولو خرج الوقت، وأن هذا مستثنى لكن جمهور أهل العلم قالوا إن المحافظة على الوقت أولى، وأن الأوقات مؤقتة، وأنه إذا علم أو خشي فوات الوقت فلا يجوز له ذلك، لأن هذا أمر محكم في الأوقات. أما هذا ففي حضور الوقت، في حضور الطعام وقت الصلاة، ومعلوم أن حضور الطعام وقت الصلاة حضور معتاد يكون الوقت فيه متسعا، وإلا فلو كان الحضور ووقت الصلاة متضيق، وقت الصلاة متضيق مثلا، فهذا هذه مسألة أخرى، يعني إذا كان وقت الصلاة متضيقا فالواجب عليه البداءة بالصلاة، هذا هو الأصل في هذا لتحديد الأوقات، ولأن الحديث دلالته على أخذ حاجته منه في الوقت المعتاد لتقام فيه الصلاة، والصلاة السنة إقامتها في أول أوقات، وجميع الأوقات كلها أوقات متسعة، فكلامه عليه الصلاة والسلام منزل على هذا. وفي الغالب أن من يعرض الطعام لفي عند حضور الصلاة يمكنه أن يأخذ حاجته ويمكن أن يؤدي الصلاة في وقتها، لكن هذا قد يفرض في من غفل عن الصلاة أو نام عنها مثلا وحضر الطعام، فهذا قد يفرض في مثل هذا، لكن جمهور أهل العلم على أنه إذا خشي فوات الوقت فيجب عليه أن يبدأ بالصلاة. قال رحمه الله: وخائف، وخائف من ضياع ماله أو فواته، فوات ماله أو ضرر فيه، يعني إذا كان خائفا من واحد من هذه الأمور، إما من ضياع المال أو فوات مال أو ضرر عليه مثلا في ماله، فإنه يعذر في ترك الجمعة والجماعة، وهذا من يسر الشريعة، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجري بالتيسير، ولا شك أنه فيه مشقة على المكلف في مثل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فهذا يدخل تحت هذه القواعد. ثم مما يدل على هذا ما جاء في الأدلة المتفق عليها من حيث الجملة في العذر بالمطر من بل الثياب، إذا مثلا نزل المطر فإنه يعذر بترك الصلاة في المسجد لأجل المطر ولأجل الدين طين ودحض. ومعلوم أن الضرر الحاصل بضياع المال وفواته والضرر فيه أبلغ من الضرر الحاصل بالماء الذي يصيبه حين ينزل المطر، فعلى هذا يكون من باب أولى العذر بهذه الأشياء. فمثل هذه الأمور دلت عليها معاني الشريعة، دلت عليها معاني الشريعة وأصولها كما تقدم. وهكذا من في حكم هذه الأشياء فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، والعلة في هذا المشقة اللاحقة، المشقة اللاحقة، وهذه من جهة القاعدة، وأيضا من جهة الدلالة في المعنى على بعض المسائل ما جاء في الصلاة في البيوت المطر، وهذا جاء في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس لما قال لا تقل، لما ابن عباس يقول قل الصلاة في البيوت، واختلف هل المراد أنه مكان حي على الفلاح أو في آخر الأذان، وفي حديث ابن عمر أنه يقول بعد الفراغ من الأذان الصلاة في الرحال. قال أو موت قريبه، كذلك أيضا إذا كان يخشى موت قريبه مثلا وليس عنده من يحضره ويقوم عليه، وإذا كان أيضا يعذر بالقيام على المريض لحاجته إليه فيمرضه، فكذلك ما هو أبلغ من ذلك من كون قريبه أو رفيقه ونحو ذلك ممن يحتاج إليه أو يعلم أنه ليس عنده من يقوم عليه، وكذلك فيه نفع عظيم بتذكيره بالشهادة وإناسه في هذه الحال، لا شك أنها مصالح عظيمة فيعذر بذلك. وكما تقدم أنه ليس عنده من يقوم عليه غيره مثلا، وكذا أيضا لو كان عنده أحد إلا أنه لا يجد الأنس والراحة إلا لهذا فيشق عليه أنه لا يكون عنده، ففي هذه الحالة يعذر بتركها لأجل حاجة أخيه ودفع الضرر عن أخيه، فهو من باب تحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن أخيه. أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته. إذن هذه كلها أمثلة ومسائل على العذر بترك الجمعة والجماعة، ويجمعها الضرر، ويجمعها الضرر على النفس وكذلك المال، فكل ما كان فيه ضرر عليه فإنه يدفعه ولا يدفعه إلا بتأخره عن الجمعة والجماعة. كذلك لو أن إنسان عليه مثلا دين مثلا وليس عنده، مع أنه قد حل الأجل لكن ليس عنده ما يقضي به هذا الدين، ليس عنده ما يقضي به هذا الدين، ما يقضي به هذا الدين، ويخشى أن صاحب الدين يتعلق به مثلا، يتعلق به فيعذر بذلك، وإن كان الدين حالا بشرط ألا يكون معه شيء، يعني ما عنده شيء من المال يقضيه، وإلا فإن كان معه شيء من المال فلا يجوز له ذلك، ويكون آثما من جهتين، من جهة تأخير سداد الدين ومن جهة ترك صلاة الجمعة أو الجماعة. لكن إن لم يكن معه شيء فالله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكذلك فوات الرفقة، لو أن إنسان له رفقة معه في السفر وهم سوف يمشون، ويخشى أنه لو تأخر لو صلى الجمعة مثلا أو الجماعة فاتوا وذهب، وسوف يخرج ترتب عليه أن يذهب وحده ويكون عليه مشقة في ذلك وقد يتضرر، فهو عذر في ذلك، عذر في تركها، ولأن الجامع في هذا هو دفع الضرر. وهذا يبين أهمية كلام أهل العلم واستنباط المسائل في أبواب الفقه، لأن أهل العلم ينظرون في الأدلة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفقهون هذه المسائل بمجرد معرفتهم لهديه عليه الصلاة والسلام وكلامه، فكانوا يدركون ذلك ويعلمون ذلك، ولهذا الفقه فقههم رضي الله عنهم. والكلمة المتقدمة من أبي الدرداء أنه قال رحمه الله ورضي عنه من فقه الرجل إقباله على حاجته، يعني أطلق الحاجة ثم إقباله على صلاته. وكذلك قول أبي طلحة رضي الله عنه كما تقدم لا نقوم وفي أنفسنا، يعني أو قال إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، كل هذا يبين أن هذه الوقائع وهذه الأدلة استنبط منها معاني، وكان الصحابة من أعظم الناس دلالة واستنباطا للمعاني. قال أو غلبت نعاس، غلبت نعاس مثل إنسان حضرت الجماعة يعلم أنه لو انتظر حتى يصلي الجماعة الجماعة قد تتأخر وتفوت، أو انتظر حتى تقام، ربما نام فذهب الوقت ولم يحصل مقتول، لكن لا ليس أي نعاس، غلبت نعاس لا يمكن أن يدفع هذا النعاس. أما لو كان شيء يسير يمكن أن يدفعه ويمشي ويذهب إلى الجماعة، أو كان موجود في الجماعة مثلا فيدفعه بقراءة القرآن أو الذكر نحو ذلك، فهذا واجب عليه، واجب عليه. لكن إذا كان شيء يغلبه ويخشى أن يفوت معه الوقت إن انتظر الجماعة، فهذا فيه أمران: أولا عليه مشقة في ذلك، الأمر الثاني أنه قد يفوت الوقت، قد يفوت الوقت عليه بسبب ذلك. وقد ثبت في الصحيحين، ثبت في قصة معاذ رضي الله عنه وفي الصحيحين، وفيه أن من حديث جابر رضي الله عنه أن أحد الذين صلوا معه العشاء بعدما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ معاذ فقرأ البقرة وأطال القراءة رضي الله عنه، فانحرف وصلى عند مسلم أنه سلم وصلى وحده رضي الله عنه، صلى وحده الحديث. وفيه أن النبي وأنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر القصة، وأن النبي عليه السلام أنكر على معاذ ذلك الحديث، في دلالة على أن مثل هذا لا بأس به وأنه عذر في ترك الجماعة. فإذا كان عذر في ترك الجماعة بعد الدخول فيها، هو دخل في الجماعة وخرج منها، فلا أن يكون عذرا قبل الدخول فيها مع وجوده من باب أولى، لأن من دخل فيها اشتغل في الجماعة ولزمته بالأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل يتم به، فإذا كبر وكبر إلى آخر الصلاة، وأنه لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لا تسبقون للقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، مع ذلك انصرف لهذا العذر. وهذا أيضا فيه دلالة على السعة في هذه المسألة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عذره في ذلك بعد دخولي في الصلاة، فعذر من لم يدخل فيها مع وجوده من باب أولى. قال: أو أذن بمطر ووحل ريح باردة في ليلة مظلمة. الأذى بالمطر هذا ثابت في الأخبار، والوحل، والنبي عليه الصلاة قال ابن عباس في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع من غير خوف ولا سفر، خوف ولا مطر. وثبت في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس هذا المعنى، وأنه ينادي في الليلة المطيرة والباردة، إذا كانت الليلة ذات مطر وبرد صلوا في الرحال ذات برد وريح. وجاء في حديث ابن عباس: إني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض وإنها عزمة. ثم قال لمؤذنه: لا تقل حي على الفلاح، قل الصلاة في الرحال. فكأن استنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت أو كما قال رضي الله عنه، يعني أنه أخذه من هديه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا العذر، هذا العذر للجماعة، لجماعة الناس ولعموم، فلا أن يكون عذرا للواحد من باب أولى، باب أولى. وكذلك الوحل وهو الطين الذي يكون فيه الزلق وتحصل فيه الشدة بالذهاب إلى الصلاة، وكذلك الريح الباردة كما في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في الليلة الباردة، وجاء عند هذا في ليلة ذات برد ومطر، وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود من طريق ابن إسحاق: والغداة القرة، والغداة القرة. وهل هذا العذر يعني في ترك الجماعة، أو أن الجماعة تقام ويتأخر أحد الناس مثلا؟ الجمهور على أنه عذر للجميع، ومن أهل العلم قال تقام الجماعة وتقام الجمعة، ولم يعرف في عهده عليه الصلاة والسلام يعني أنه كان لا يقيم الجماعة لهذه الأعذار، بل كان يقيمها، إنما كان ينادى بالعذر لمن لا أراد أن يصلي في بيته، أما الجماعة فهي تقام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث أنس صلى يوم الجمعة وتحدر المطر على لحيته عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من شاء منكم فليصلي في رحله، فليصلي في رحله. فلهذا قالوا إن الجمعة والجماعة تقام، لكن من شاء أن يصلي في رحله يصلي. وهذا يبينه في حديث جامع مسلم: من شاء منكم فليصلي في رحله، فليصلي في رحله. المقصود أن هذه أعذار في ترك الجمعة والجماعة، لكن لا بد أن يكون يحصل به التأذي، يحصل به التأذي بهذا المطر، واختلف في المطر الذي يحصل به التأذي، ولعله يأتي إن شاء الله في بعض المسائل المتعلقة بالجمع مزيد من هذا إن شاء الله. وريح باردة في ليلة مظلمة، اشترطوا في الريح أن تكون باردة وأن تكون في ليلة مظلمة، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنهم قالوا أن تكون الريح الباردة في الليل، لأنهم لا يرون الجمع في الصلاة في النهار بل تكون في الليل. والقول الثاني أنه أنه لا بأس من الجمع بين صلاتي النهار بهذه الأعذار في ليلة مظلمة. بعضها العلم لا يرى تقييدها بالمظلمة، لأنه لم يأتي من تقييدها في الخبر، إنما جاء في حديث ابن عمر ذات في ليلة المطيرة، في الليلة المطيرة ليلة مطيرة، منهم من زاد مظلمة، من زاد مظلمة، لكن الأخبار التي جاءت في هذا الباب عن ابن عمر مطلقة، وكذلك حديث ابن عباس، هي في النهار، وفي النهار ليس فيه ظلمة، وهو كذلك نهارا ليس ليلا. المقصود أن هذه الأعذار إذا وجدت لا فرق بين وجودها في الليل وفي النهار في العذر بترك الصلاة مع الجماعة، إنما العذر في ذلك هو حصول المشقة التي تحصل بقصد الجماعة في المسجد. في الحاشية أنه في بعض النسخ زيادة شديدة، وهذا يعني الريح أن تكون شديدة، وهذا أحد الوجهين في المذهب، لكن المذهب ليس في لا تشترط أن تكون شديدة كما في الإقناع والمنتهى، وكما هنا أنه لم يذكر شديدة على هذه النسخة. قال رحمه الله في باب في صلاة أهل الأعذار: تلزم المريض الصلاة قائما. هناك مجموعة من أصحاب الأعذار التي تعرض له في صلاته، فيجوز له في هذه الحال أن يأخذ بالرخصة لحصول العذر. قال رحمه الله: تلزم المريض الصلاة قائما. الصلاة فاعل، تلزم المريض مفعول، قائما حال كونه قائما. تلزم المريض الصلاة قائما، وهذا يبين أنه إذا كان يستطيع أن يصلي قائما وجب عليك صلي قائما. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع يعني إن شق عليك كما في الدارقطني. وهذا يفسره أيضا كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: جحش شقه فصلى قاعدا. كذلك في حديث جابر صحيح مسلم: صلى بهم قاعد. والظاهر من حاله كما قال العلماء أنه يمكنه أن يصلي، أنه صلى قاعدا، فإنه يمكنه أن يصلي قائما لكن مع مشقة تحصل له عليه الصلاة والسلام. قال جحش شقه، لأنه لو تكلف ذلك لا أمكنه، لكن مع حصول المشقة. لكنه عليه الصلاة والسلام بين ذلك وأنه لا بأس به، وأنه عذر في ترك الصلاة قائما مع وجود المشقة. وهذا في الحقيقة يشهد لما تقدم في من يعذر بترك الجمعة والجماعة، ترك الجمعة والجماعة، وأن الذي يعذر ترك الجمعة والجماعة هو الذي يكون المرض يشق معه حضور الصلاة، بدليل أنه يتلزمه الصلاة قائما إذا كان يقدر عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام شكى عمران بن حصين النبي بواسير قال صلي قائما، فلم يجعله عذرا في الصلاة قاعدا مباشرة، بل أمره بالصلاة قائما. وهذا يبين أن المرض اليسير أنه ليس عذر، وهذا كما أنه ليس عذر في باب الفطر في الصيام. وهذا يرد على من أخذ هذه الإطلاقات التي يفهم من المعنى أنه ليس المراد فيها أي مرض ولو أدنى وجع يسير في طرف الأصبع مثلا لا يكاد يحس به، وإلا يلزم من قال بكل ما كان مرضا أن يلتزم هذا. فتلزم المريض الصلاة قائما، يعني إن استطاع ذلك بلا مشقة، بلا مشقة. هذا هو الأصل. لكن إذا لم يستطع صلى جالسا، لكن إن كان يستطيع أن يصلي قائما بالاتكاء على عصا، هو لا هو الآن المرض فيه مشقة، ما يستطيع يصلي قائم، لا يستطيع يصلي قائما، لكن لو أنه اتكى على عصا لاستطاع أن يصلي قائما، هل عليه، هل يجب عليه؟ المذهب وقول الجمهور قالوا يلزمه أن يصلي قائما، لأنه يمكنه القيام، لأنه يمكنه القيام، وإذا كان يمكنه القيام فيجب عليه ذلك، يمكنه القيام متكئا ويسمى قائم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وابصة بن معبد، وابصة بن معبد في حديث وفيه أنه جاءه بعض أصحابه فقالوا ننظر إلى هديه ودله، وأنه قام وصلى، صلى على عمود متكئا على عمود، وأنه أخبرهم، يعني كانوا استنكروا، أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، أخبرتهم الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على عمود وصلى قائما، اتكى على عمود وصلى قائما. هذا الحديث في ثبوت من طريق عبد السلام عبد الرحمن شيخ أبي داود، عن قال حدثني أبي، المقصود الإسناد فيه جهالة، فيه جهالة، لو ثبت فيدل على لهذا. لكن الجمهور قالوا إنه يلزم أن يصلي قائما إذا استطاع بلا مشقة بأن يتكئ على عمود أو عود. والقول الثاني أنه لا يلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فقاعدا، ولم يجعل بين القيام والقعود مرحلة أو درجة أخرى، قال يعني إنك صلي قائما إن استطعت على، فإن لم تستطع فقاعدا إلا إن استطعت القيام على عود، لم يجعل، لم يذكر هذا عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا هو القائل متيسر، أن الإنسان يقوم على عود أو عصا ويتكئ على سارية ونحو ذلك. فالأظهر والله أعلم أنه لا يلزم أحد القولين لأهل العلم. ولأن يعني من يتكئ على عود لو أبعد، لو فرض أنه أبعد عنه لسقط، لسقط، والإنسان استطاعته بنفسه، استطاعته بنفسه، أما بالعود فاستطاعته بغيره، وهو مكلف باستطاعته بنفسه لا باستطاعته بغيره. لو قال إنسان قم وأنا أريد، لا تمسك بالعود، أنا أمسك بدنك أو أمسك يديك وأنت قائم حتى تركع، وأمسك حتى تركع مثلا، هل يلزمون؟ نقول لو تبرع بذلك ولو لم يكن فيه منه لا يلزمه، لأن الإنسان مخاطب باستطاعته بنفسه. أما هذه استطاعة بغيره، مثل قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاستطاعة غيرك ليست استطاعة لك. لو أن إنسان ابنه عنده مال فائض مثلا فلا يجب عليه الحج لأن ابنه غني، لأن استطاعة للغير ليست استطاعة له. كذلك أيضا في هذه المسألة في استطاعته بحبل أو بعصا فالذي يظهر أنه لا يلزم. ثم إنه قد يتكلف ويشتد عليه، بخلاف ما إذا صلى قاعدا فإنه يكون أكثر اطمئنانا وأكثر راحة. ثم هو الموافق لحديث عمران رضي الله عنه، صل قائما فإن لم تستطع، ما قال فإن لم تستطع، فإن استطعت بعمود أو اتكاء فصل قائما. هذا هو الأقرب والله أعلم. هم يقولون يلزمه لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، يقال ليس واجبا هذا، هو ليس واجبا عليه حتى يقال ما لا يتم الواجب إلا به واجب، هو غير قادر على القيام فلم يكن واجبا. أثبت أنه واجب، أثبت هو في هذه الحال غير واجب، كيف يقال ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب وهو لا يستطيع القيام؟ فليس واجبا عليه، فلا يلزمه أن يستند على الجدار، ولا يلزمه أن يتكئ على عصا أو يتعلق بحبل. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فقاعدا. وهذا مثل ما تقدم، فإن لم يستطع فقاعدا، يعني إن شق عليه القيام فإنه يصلي قاعدا. وهذا ورد في حديث عند الدارقطني كما تقدم، وإن كان سند ضعف، لكن هديه عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، يدل على ذلك. وذلك أن الخشوع هو لب الصلاة، وإن كانت الصلاة التي لا خشوع فيها صحيحة على قول جمهور العلماء، لكن حين يذهب لبها فإنه تذهب روحها، فلذا كان جلوسه هو الواجب عليه، هو الواجب عليه. فإن لم يستطع فقاعدا. وكذلك أيضا لو خشي مثلا في صلاته قائما، هو يستطيع قائم لكن يزيد عليه المرض، مثلا يزيد عليه المرض، فإنه في حكم المريض مثل ما تقدم في من يعذر بترك جمعة وجماعة، لو أنه إذا ذهب يزيد مرضه مثلا فيعذر بذلك. كذلك في هذه المسألة يعذر بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن هذا يوقع حرجا عليه، وقوله فإن لم يستطع كما تقدم ليس العجز، إنما هو يحصل مشقة بقيامه، مشقة عليه بقيامه، فإنه صلي قاعدا. فإن عجز يعني عن الصلاة قاعدا فعلى جنبه، فعلى جنبه. الحديث مطلق، صلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. النبي أطلق، لم يقل على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر، لكن أهل العلم يقولون أفضل الجنب الأيمن، الجنب الأيمن هذا هو الأفضل، وهذا هو حال وضع الميت في قبره إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة يكون على شقه الأيمن. و التيمن والتيامن مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في شأنه كله، في شأنه كله، لكن لو صلى على جنب الأيسر فلا بأس بذلك لإطلاق الحديث. وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما تقدم، فإن عجز فعلى جنبه. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، صح يصلى، يعني لو هو صلى بعد يعني لا يستطيع القعود، لا يستطيع القعود، فالواجب يصلي على جنبه، لكنه لم يصلي على جنبه مع استطاعته، صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة حتى يكون وجهه إليها، يجهو إليها ورجلاه صح. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه لا يصح، أنه لا يصح. وهذه الرواية رجحها في الشرح، وهذه الرواية أظهر، وإن لم تكن أظهر مذهبا فهي أظهر من جهة الرواية، من جهة الحديث الرواية، لا الرواية عن أحمد رحمه الله، مع أنه ينظر في هذه الرواية عن أحمد أيهما يعني أظهر عنه، لكن قالوا إن صلى مستقبلا ورجلاه إلى القبلة صح، يعني بعدما بعد القاعدة كان لا يستطيع القعود ويستطيع الجنب. والأظهر مثل ما تقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فعلى جنب، فنقله من القعود إلى الصلاة على جنب. فالحديث مرتب، كما أنه لا يجوز أن يصلي على جنب لأنه قدم فقاعدا على فعلى جنبه، وكذلك مستلقيا، فكذلك أيضا يقدم على جنبه على المستلقي. ولا شك أن هناك فرق من جهة المعنى بين صلاة المستلقي والصلاة على جنب. صلاة المستلقي رجلاه في الحقيقة إلى جهة القبلة، رجلاه إلى جهة القبلة، خلاف الذي على جنب فوجهه إلى جهة القبلة، فرق. فليس هنا بينهما قياس، وهذا واضح من جهة المعنى والحديث دل على ذلك. فكيف يقال مثلا إنه لو صلى مستلقيا مع استطاعة يصلي على جنب أن تصح صلاته؟ الأظهر ما رجحه في الشرح وقال إنه هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله إليه بعد صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام نقله إلى الصلاة على جنب بعد الصلاة قاعدا، بعد قوله إن لم يستطع فقاعدا. قال رحمه الله: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ في هذه الحال إذا كان لا يستطيع الصلاة إلا قاعد فإنه يجب عليه يومئ بالركوع والسجود، لكن يخفض السجود عن الركوع اعتبارا بالأصل، فإن الأصل هو الركوع، يركع في الهواء قد مد ظهره وحناه، حنى صلبه ثم مده، والسجود يكون في الأرض. كذلك الركوع والسجود في هذه الحال إذا كان لا يستطيع الركوع والسجود فإنه يومئ. وقد ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في السنن وغيرها في صلاة الراحة أنه كان يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. فإذا كان هذه صلاة النافلة على الراحلة فالصلاة الفرض صلاة يعني مع أنه يخفض، صلاة الفرض من باب أولى، لكن هذه الحال هي قدرته واستطاعته، فلا بد أن يميز بين الركوع والسجود، لا بد أن يميز بين ركوعه وسجوده ويخفضه عن الركوع. قال رحمه الله: فإن عجز، يعني عجز عن هذه الصفات، أومأ بعينه ما استطاع. هم في هذه الحال لم يذكروا الإيماء باليدين، الإيماء باليد أو بالأصبع، لأنه لا أصل له في، لأن الحركة حركة المصلي في ركوعه وسجوده حركة صلبه، حركة رأسه وظهره، حركة الصلبه، ولهذا كان يومئ بالركوع والسجود عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الواجب. فإن عجز أومأ بعينه، إنسان ما يستطيع أن يحرك إلا عينيه، فقالوا إنه يغمض عينيه بإيمائه للتكبير ثم الركوع ثم السجود ثم سائر أحوال الصلاة، يومئ بعينه بطرفه فيغمض طرفه ويركع ثم يرفع ثم يغمضه ثم يعني بنية الرفع، ثم يغمضه بنية السجود، وهكذا وهكذا. وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، هذه مسألة. ومن أهل العلم من قال، وهو قول عن أبي حنيفة رحمه الله، أنهم قالوا تسقط عنه الصلاة في هذه الحال، تسقط عنه الصلاة في هذه الحال. وهذا عند أبي حنيفة إذا كان العجز يعني زيادة عن يوم وليلة، أما لو كان يوم وليلة فأقل فإنه يقضيها بعد ذلك كما قالوا في حال المغمي عليه. فقالوا إنه تسقط الصلاة عنه، وقالوا إن هذا ليس من جنس الركوع والسجود وليس صلاة، وهذا نوع من العبث. كيف يكون الإيماء بالعين يوم إلى الركوع، والإيماء بالعين يوم إلى السجود، ويوم إلى مثلا سائر أفعال الصلاة الأخرى؟ قالوا إن هذا ليس، لا يمكن أن يؤدى به أركان الصلاة، لكن الجمهور قالوا بذلك. وقول أبي حنيفة اختاره تقي الدين رحمه الله. ومن العلم من قال، هذا إما وجه مذهب أو رواية، المقصود أنهم ذكروا أنه في هذه الحال، وهذا اختار التقي الدين رحمه الله، أو قاله بعض العلم، قالوا بعض العلم اختيار تقي الدين تسقط، لكن بعض العلم قالوا إنه تسقط عنه الأفعال ويجب عليه الإتيان بالأقوال، الإتيان بالأقوال مع نية القلب، عنية القلب، يعني ينوي بقلبه ويأتي بالأقوال، يأتي بالأقوال، فإذا لم يستطع الأفعال أتى بالأقوال. والمذهب وقول الجمهور أنهم قالوا يومي بطرفه عن الركوع والسجود. والمسألة يعني مسألة مهمة تحتاج إلى تحرير ومزيد نظر. ومن من قال إنها لا تسقط، قال إن الصلاة لا تسقط بحال، حتى قال بعض العلم إنها لا تسقط عن المغمي عليه، اختلفوا في عدد الأيام التي يلزمه قضاه على خلاف، وإن كان الصحيح أنها تسقط عن المغمي عليه إذا مضى وقتها كما هو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا، فإن قدر على قيام وقعود، يقدر على أن يقوم ويقعد، يقعد لكنه لا يستطيع الركوع والسجود، لا يستطيع الركوع والسجود، فيلزمه القيام والقعود. قدر يعني قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود، فإنه في هذه الحالة في حال القيام يومئ بركوع قائما ويقعد، ويومئ بالسجود قاعدا. فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع، أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. إنسان قائم يصلي وهو قائم، لما فرغ من ركن القيام هو لا يستطيع الركوع، فإنه يومئ بركوع قائما، والسجود يجلس ويومئ بسجود قاعدا، يومئ بسجود قاعدا. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. وذهب بعضهم وهو قول قول للشافعي رحمه الله أنه يسقط القيام، يسقط القيام في حقه، لأنه لما سقط الركوع والسجود عنه فإنه يعني على هيئته وصفته، فإنه في هذه الحال يسقط القيام تبعا لذلك. لكن هذا قول ضعيف، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. ويستطيع الصلاة قائم، يستطيع الصلاة قائم، ويستطيع الصلاة قاعد. ففي هذه الحالة يصلي قائما ويصلي ويومئ بالركوع، يومئ بالركوع. لكن ينظر إن كان مثلا في حال قعوده يمكن أن يومئ بالركوع ماء ظاهرا ثم يومئ بالسجود خلفا، قد يقال إنه إذا فرغ من قيامه فإنه يجلس ويومئ بالركوع لظهور الركوع في حال القعود، ثم يرفع ثم يومئ بالسجود إيماء هو أخفض من الركوع. أما إذا كان لا يتأتى منه ذلك، لا يتأتى منه الإيماء، إنما الذي يستطيعه القيام والقعود، في هذه الحالة يومئ بالركوع قائما ويومئ بالسجود قائما ولو أدنى إيماء، ولو أدنى إيماء، ولا يسقط عنه، وهو قول جماهير أهل العلم، وهذا هو المتفق مع عموم الأدلة، والمتفق مع ما قوله مع ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذا الترتيب يستصحب في جميع أحوال الصلاة. قال رحمه الله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات. هذا كالمسألة المتقدمة، وهو أنه إذا خشي يعني من صلاة في الجماعة امتداد المرض أو طول مدة المرض مثلا أو زيادة المرض، فهنا من جنسه لو أنه كان مريضا ويستطيع القيام في الصلاة، يستطيع القيام في الصلاة، لكن يمكن أن يتداوى ويتعالج مع الصلاة مستلقيا، لأنه لو صلى وهو قائم فإنه لو صلى لو ركع مثلا وسجد لا تضرر واستمر المرض معه، مثل بعض من يكون ألم في عينه مثلا فلا يستطيع السجود مثلا أو لا يستطيع الركوع مثلا ونحو ذلك. فهذه المسألة المفروضة على هذا صلاة مستلقيا، وأي صفة مثلا ممكن يأتي بها بالصلاة عوض عن الركوع والسجود مثلا لأنه يتضرر به لأجل هذا المرض. فلو كان مثلا هذه الصورة وكان يستطيع الصلاة قائما، لكن الطبيب يقول له: إن صليت مستلقيا فإن علاجك متيسر، متيسر غالبا بإذن الله إن صليت مستلقيا، لأنه لو صلى وسجد وركع لا تضرر بذلك ولا تتيسر مداواته. هذا قاله جمع من أهل العلم، وقالوا إنه بل قاله الجمهور رحمة الله عليهم، قاله الجمهور إنه يجوز له أن يصلي جالسا، وخالف بعض أهل العلم كمالك وجماعة قالوا يجب عليه أن يصلي على حاله، لكن قول الجمهور أصح، قول الجمهور أصح. فالجمهور هذا هو قول الثوري وأبي حنيفة، وخالف ذلك مالك والأوزاعي وقالوا لا يجوز، لكن قول الجمهور المذهب وقول الثوري وأبي حنيفة أنه يجوز أن يصلي مستلقيا لأجل المداوات، لأجل المداومات. وقال الثوري وقال مالك والأوزاعي إنه لا يجوز له ذلك، واستدلوا بما روي عن ابن عباس عند البيهقي أن الطبيب قال له: إن صليت مستلقيا أمكن علاجك، أو أرجو، أو قال له: أرجو أن تشفى. وكان قد أصيب في عينيه رضي الله عنه، فأرسل إلى أبي هريرة وعائشة استفتيهم اسألهم في ذلك، لأنه أمر يخص، وراد البراء رضي الله عنه والاستيثاق. فقال له إن مت في هذه الأيام ماذا تصنع؟ ما يدرك، هل يعني تبقى؟ إن مت في هذه الأيام ماذا تصنع؟ قال فأبى ما قاله الطبيب، أبى ما قاله الطبيب. هذا الأثر في ثبوت نظر، هو جاء عن ابن عباس من طرق عند البيهقي في ثبوت نظر، وقول أنا وقول عائشة وأبي هريرة رواه أن ابن المنذر في الأوسط من رواية مسيب بن رافع، والمسيب بن رافع كما يقول يحيى بن معين لم يسمع من أحد من الصحابة إلا البراء بن عازب رضي الله عنه، عن البراء بن عازب، ففيه انقطاع، فيه نداء، ففي ثبوت هذه الآثار نظر، لكن لو ثبت كما يعني يقول في المغني والشرح إنه لعل هذا الطبيب لم يخبر ابن عباس عن يقين، إنما قال أرجو، فليس عن يقين إنما عن رجاء، فلما لم يكن الأمر عن يقين محتمل فلم يرد يخاطر ابن عباس رضي الله عنه بذلك. والأظهر قول الجمهور والله أعلم، الأظهر قول الجمهور، وأنه إذا أمكن التداوي مع الاستنقاء فلا بأس، ولو استطاع الصلاة قائم، مثل أي حالة مثلا لمريض يمكن أن يؤديها، مثلا إنسان يستطيع مثلا يصلي قاعدا لكن فيه ألم قد يزيد من ألمه، أو لا يمكن علاجه إلا إذا استلقى، مع أنه يمكن يصلي قاعدا أو يصلي قائما مثلا، فأخبر بذلك. فقيل لو تصلي على جنب، لأنه إذا صليت على جنب يمكن أن تشفى بإذن الله، فلا بأس بذلك وإن كان قادرا. وذلك أن ما يتولد عن الشيء حكم، حكم ذلك الشيء يتولد عن هذا زيادة في المرض، حدوث وربما حدوث مرض آخر. ويدل على هذا ما ثبت صحيح النبي عليه الصلاة والسلام جحش شقه، أي حصل له خدش، وصلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام قاعدا، والظاهر كما قالها العلم أنه يمكنه أن يصلي قائما لكن فيه مشقة، وقد يتسبب في زيادة هذا الخدش أو استمرار هذا الخدش. هذا حجة في هذا. أيضا من الحجج في هذا ما ذكرها أهل العلم، من أنه، وهذا جاء في حديث على ابن مرة عند الترمذي وإن كان ضعيف، لكن أهل العلم كالمتفقين عليه، وهو عذر من حيث الجملة، لو أنه ابتلت الأرض بالطين، والإنسان في سيارته أو في راحلته ما في مكان يصلي فيه، والسيارة ليس فيها مكان يمكن أن يصلي قائما مستقرا مثلا، ما يمكن يصلي إلا جالس، ولا يمكن ولو نزل فإنه يصيبه الطين في ثياب بدنه، هو يمكن يصلي في الطين لا ضرر، يعني لا ليس فيه ضرر أو ضرورة، لكن فيه ضرر من جهة أنه تلاف للثوب وربما اتساخ للبدن نحو ذلك، لكن ممكن أنه يصلي ويؤدي الصلاة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة صلى بأصحابه وتقدم بهم في حديث يعلى بن مرة وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما تقدم في الحديث المنقول عنه أنه صلى جالسا، مع الظاهر أنه من حال يكون يصلي قائما عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به، كما تقدم، وهذا هو الأظهر دفعا للضرر ودفعا للمشقة. ولهذا قال ولمريض مستلقيا مع القدرة على القيام ولمداوات، ومن ذلك أيضا مسألة ذكر أهل العلم في مسألة، هذه ربما تتعلق بما تقدم قبل ذلك في الصلاة قائم، قائم. لو أن إنسان مريض لكنه يشق عليه الذهاب إلى المسجد، لو ذهب إلى المسجد ما استطاع القيام، وهذا يقع لكثير من الناس، ربما يسأل بعض كثير من الناس يسأل عن مسائل في هذا، يقول أنا لو ذهبت إلى المسجد أجد تعب ومشقة، فإذا وصلت إلى المسجد فأنا منهك لا أستطيع القيام. في بعض الأمراض يقول مع المشي لا أو ربما التنقل في السيارة يشق عليه القيام في الصلاة، فأحتاج إلى الجلوس خلف الإمام. لكن لو صليت في البيت أستطيع أن أصلي قائما، لأن لم يحصل له مشقة الخروج والتنقل والمشي ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان يستطيع إذا صلى في البيت صلى قائما مثلا، وإذا صلى في المسجد صلى جالسا، هل يصلي في البيت قائم أو يصلي في المسجد جالس؟ ومنها أيضا لو كان إنسان مع السلس، يعني لو ذهب لو صلى في البيت يمكن أنه ينحبس، ولكن لو أنه ذهب يخرج قد ينزل معه مثلا ويصيبه في الطريق نحو ذلك. لكن في هذه الصورة التي تقدمت أو كان مريض يشق عليه القيام في المسجد ويمكن يصلي جالسا أي قائما في البيت، في خلاف المذهب وقول كثير من العلم هو الذي رجعه صاحب النصاب أن يصلي أنه يصلي قائما في البيت ولا يصلي مع الجماعة في المسجد. قالوا لأنه دار الأمر بين تحصيل ركن أو تحصيل واجب، والركن هو القيام والواجب هو الصلاة جماعة، والقول الثاني يصلي في المسجد. وهذه القاعدة في الحقيقة غير مضطردة، ذكر القاعدة هذه على جهة التقديم أنه هذا ركن وهذا واجب وأنه يقدم مطلقا هذا ليست مضطردة. الأدلة دلت على أن بعض الواجبات يتعلق فيها مصالح قد تكون أعظم من تحصيل أركان دون الصلاة مع الجماعة، لأن هذا الواجب حين يؤديه مع الجماعة له حال أخرى. ولهذا الأظهر والله أعلم، بل الصواب أنه يصلي في المسجد مع الجماعة ولو قاعدا ولا يصلي في البيت قائما، سواء صلى وحده في جماعة على الصحيح أيضا حتى لو كان عنده من يصلي معه، لأن الصلاة مع الجماعة في المسجد منادى إليها وواجبة. يدل عليه أنه لو صلى الإمام لو كان الإمام معذور مثلا وصلى الإمام جالسا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، يعني أمر الناس الذين يصلون خلف الإمام والإمام قاعد لعذر الإمام أن يصلوا خلفه قعود، على خلاف في من الأحوال التي يجوز الصلاة فيها خلفه قاعدا، لكن أنه يصلى خلفه قاعدا إما يجب وإما يستحب. أما القول بأنه لا يجوز هذا قول ضعيف، والتفريق بين أحوال الإمام إذا ابتدأ بهم قائما أو ابتدأ بهم قاعدا هذه كذلك، لكن الشأن أنه يصلون خلفه قعودا وهو الأكمل والمستحب، إلا إذا ابتدأ الصلاة قائما فإنه يصلون قياما ثم قياما، لكن يصلي ابتدأ بهم قاعدا فيتمونها قاعدا كما هو نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما، صلى قاعد صلوا قعودا أجمعون أو أجمعين. فهذه المسألة أيضا هي من هذا، وأنه يصلي قاعدا مع الجماعة، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ومسلم، لأن هذا الخبر هذا خبر لا يقبله إلا مسلم، ومنهم من اشترط العدد لكن اشتراط العدد لا دليل عليه، والصواب أنه يكفي لأنه خبر يكفي فيه خبر واحد. ومن أهل العلم يرى أنه يقبل فيه قول الطبيب الثقة ولو لم يكن مسلما، لأنه يجوز استئمان غير أهل الإسلام على مثل هذه الأمور، والإخبار عن مثل هذه الأمور التي مرجعها إلى أهل الطب، وليس قولها يعني الطبيب ليس بشرط المقصود، حتى لو كان إنسان يعرف ذلك من نفسه، يعرف ذلك من نفسه فإنه يعمل وإن لم يكن طبيبا، لكن بالعادة مثل ما يقال في الإنسان مثلا يعرف من نفسه أنه يتضرر مثلا بالصوم في رمضان فيفطر، ولا حاجة أن يسأل طبيبا ما دام أنه يعلم أنه يتضرر بذلك. فكذلك أيضا بعض العلم يرى أنه لو أخبره بذلك غير مسلم وهو صاحب مهنة وموثوق في مهنته فإنه لا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام استأمن مشركا في هجرته عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وكان هاديا خريتا، فاستعمله عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر العظيم. فكذلك في هذه المسألة هي من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ولا تصح صلاته في السفينة وهو قادر على القيام. الصلاة في السفينة ولا تصح وهو قادر على القيام، يعني وهذا يبين أن الصلاة في السفينة تصح، الصلاة في السفينة تصح، لكن لا بد أن يكون قائما، لا يصلي في السفينة قاعدا ما دام قادرا على القيام. ولو كان أيضا يمكن النزول من السفينة، ولو كان قريبا من الساحل، قريبا من الساحل، لكنه يمكن أن يصلي قائما والصلاة فيها متأتية، يقوم ويركع ويسجد كأنه على الأرض سواء كانت ثابتة أو كانت سائرة، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، فيصلي فيها قائما، يصلي فيها قائما. وقد ثبت عن الصحابة، عن أبي سعيد وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، ثبت عنهم صلوا في السفينة وهم قيام، والجد قريب منهم، الساحل قريب منهم رضي الله عنهم. وبعض العلم يقول الشيء السائل لا يصلى عليه، السائل لا يصلى عليه، والصواب أنه يجوز إذا كان هذا السائل ممكن أن يؤدي الصلاة فيه قائما بلا اضطراب، الركوع والسجود إلى جهة القبلة، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وإن كانت، لكن لو أنه لم يتمكن من الصلاة قائما وكان لم يتيسر نزوله، لم كان بعيدا يعني عن الساحل ولم يتيسر نزوله، وخشي الضرر مثلا بصلاته قائما لأنه يحصل له دوران أو قيء أو نحو ذلك، في هذه الحالة يجوز لأنه معذور ويكون كالمريض معذور. لكن في الحال التي يمكن يصلي فيها قائما ويؤدي الأركان فإنه يجوز يصلي في السفينة ولو قدر على الخروج منها. نعم. وصلاة السفينة كما تقدم هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه عن أحمد لا تصح، لأنها ليست حال استقرار، ليست حال استقرار كما لو صلى على الراحلة، الراحلة، لكن الصواب أن قياس السفينة على الراحلة ليس كذلك، وفي حكمها حكم السفينة ما كان مستقرا حين يكون هناك مكان مهيأ تماما ويتجه إلى القبلة في سيارة أو نحو ذلك في استقرارها فإنه يجوز كما تقدم. ويصح الفرض على الراحلة، يصح الفرض على الراحلة، نعم، خشية التأذي بالوحل، خشية التأذي بالوحل لا المرض. الصلاة على الراحلة تصح عند خشية التأذي من الوحل في بدنه أو ثوبه، ولهذا قال ويصح الفرض على الراحلة مثل ما تقدم. إذا كان إنسان في مكان ولا يمكنه النزول إلا في الطين، في الطين مثلا، فإنه عذر في الصلاة على الراحلة، مع أنه لو نزل يمكن يصلي لكن يتأذى ويتضرر، يتضرر بذلك، فيقال إن لك أن تصلي على الراحلة خشية التأذي بالوحل، لأن الوحل يؤذيه في بدنه، يؤذيه، يتضرر به في ثيابه، وهذا قد يؤدي إلى تلف هذه الثياب نحو ذلك، فلهذا له أن يصلي على الراحلة. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، يعني صلى جالسا عليه الصلاة والسلام لما جحش شقه، لما جحش شقه مع إمكانه القيام كما قال العلم، لكن قد يتأذى بذلك، فكذلك الصلاة على الراحلة، ولأنه لا ضرر ولا ضرار فيدفع الضرر بالصلاة عليها، الضرر بالصلاة عليها. التأذي بالوحل كما تقدم. وثبت في الصحيحين عن حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين، سجد في الماء والطين، فهل هذا حجة لمن قال إنه يجب عليه أن يسجد في الماء والطين ولا يجوز له أن يصلي على الراحلة إذا كانت الأرض فيها ماء وطين؟ هذا ليس بحجة، لأن الحديث لا دليل فيه، الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في ماء وطين، في موضع سجوده في أنفه وجبهته، في أرنبته وعلى جبهته عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال العلماء هذا شيء يسير، هذا شيء يسير، واستدلوا به على أن مثل هذا يترك ولا يمسح لأن يسره، ولأنه ربما لو مسحه يتأذى، لكنهم قالوا لا يمسحه حتى ولو لم يكن ماء وطينا. فهذه الصورة لا حجة فيها، إنما المحذور هو كونه إذا سجد يتلوث بدنه ويتلوث تتلوث ثيابه، أما إذا كان موضع الطين مثلا في موضع سجوده نحو ذلك فهذا ليس عذرا في ترك السجود، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الطويل ولقد رأيت أثر الطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفه وقال في أرنبته. يجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل، هو ليس ضرر مجرد تأذي، ومع ذلك جاز له ذلك. لا للمرض، لا للمرض، للمرض، فقالوا إنه لا يصلي على الراحلة، لا يصلي على الراحلة. لو إنسان مريض هو على الراحلة يصلي على الراحلة؟ قالوا لا يصلي على الراحلة، ينزل، ينزل، لأن ما يحصل له من الضرر في حال نزوله، لكن حين يستقر في الأرض ينتفي الضرر وتحصل راحته، وتحصل راحته. هذا إذا كان نزوله ليس فيه ضرر عليه، ليس، قد يتأذى، قد يحصل شيء من مشقة، لكنه، لكن لو كان في نزوله من الراحلة فيه ضرر، أو كان لو نزل لا يمكن أن يركب ويرجع إليها ويحصل عليه ضرر، وهو مضطر إلى الركوب، ولو نزل لا يستطيع الركوب، فهذا الضرر يدفع، فله أن يصلي على ظهر راحلته، أن يصلي على ظهر راحلته. هم فرقوا بين هذا وقالوا لا يقاس هذا على الصلاة على الراحلة خشية الأذى، لأن لخشية الأذى من الوحل، لأن الصورة الأولى هي التأذي بالوحل والطين، الوحل والطين، فلهذا يجوز أن يصلي على الراحلة. أما هذه الصورة فليس فيه تأذي بالوحل والطين، بل إذا نزل في الأرض حصلت راحته، تحصل راحته بخلاف الصورة الأولى، إنما يحصل له المشقة حال نزوله، حال نزوله، وهذا يحصل له المشقة الذي يتأذى بلوح الطين حال استقراره، هذا حال النزول وهذا حال استقرار. فلا تقاس حالة النزول التأذي حالة النزول على التأذي حالة الاستقرار، فانفكت للجهة. فلا يقاس جواز الصلاة على الراحلة خشية المرض على جواز صلاة على الراحلة خشية التأذي بالطين لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة، وذلك أن الذي على الراحلة لا يتأذى، لا يتأذى حين ينزل، إنما حين يصلي في الأرض إنما يجد الراحة والطمأنينة، أما أذى فهو حال نزوله، فإذا كان أدنى مشقة فيلزمه النزول، وإن كانت مشقة فيها ضرر ففي هذه الحالة لا ضرر ولا ضرر. فعلى هذا إذا كان هو مريض لكنه يقول يستطيع النزول لكن مع شيء من الأذى الخفيف، مثل ما تقدم في مسألة المريض الذي يستطيع يصلي مع الجماعة بلا مشقة، إنما مرض يسير فيلزم الصلاة مع الجماعة، كذلك الذي يجد مشقة يسيرة حال النزول لكنها مشقة تحتمل لأنه سوف ينزل وسوف يصعد، لن يبقى دائما على ظهرها، لن يبقى دائما على ظهرها، ولهذا نزوله معتاد وصعوده معتاد فيلزمه النزول. لكن لو أنه صارت مشقة يعني فيها أذى بكثرته بكثرة نزوله في هذه الحالة لا ضرر ولا ذنب، وله أن يصلي على راحلته كغيره من المعذورين. قالوا يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض، خشية التأذي بالوحل لا للمرض، لأنه ليس هناك تأذ بالوحي، والعذر جاء للتأذي بالوحل، أما هذا فلا عذر له في ذلك، ولأنه ينزل فيما يظهر في ظاهر كلامهم ولا ضرر عليه، أما إذا كان عليه ضرر فله أن يصلي على الراحلة كما تقدم. سأل سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. وبعد قليل بإذن الله سوف يكون إجابة على الأسئلة، سوف يكون إجابة عليها في هذه الأيام بعد درس يوم الأحد، حتى يتيسر إن شاء الله أن نعود إلى الموعد الذي كان قبل ذلك وهو يوم الخميس بعد المغرب. سأل سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.